ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اقتفى أثرهم ونهج سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، تكلمنا في لقائنا السابق حول مسألة في غاية الأهمية وهي القلب، ثم تطرقنا إلى بدايات سورة البقرة. والسؤال هنا سؤال في غاية الأهمية وفي غاية الدقة. سورة البقرة هي السورة البدنية الأولى في ترتيب المصحف، وهي السورة 87 نزولا. يعني ايه؟ سبقت بكل السور المكية اللي هي سبقت 86 سورة مكية. ونلاحظ في هذه السورة انها تتكلم وتتحدث عن بني اسرائيل وعما اعطاهم الله فيها من النعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، ومع ذلك قابل هؤلاء هذه النعم التي أعطيت لهم، قابلوها بمنتهى الجحود والنكران والعقوق، وفعلوا ما لم يفعل قبل ذلك من عدم الاعتراف بالرب، بل ومن سبه ومن تحريف الكتب إلى غير ذلك. وهذا يدفعنا دفعا إلى هذا السؤال المهم: هل هناك علاقة؟ هل هناك علاقة بين نزول هذه السورة مباشرة بعد كل هذه السور المكية؟ الجواب نعم. الجواب نعم. طب لماذا؟ لنفهم شيئا في غاية الأهمية، وهو أن الإنسان إذا لم يتربى ولم ينشأ على الجانب الأخلاقي والعقدي في بدايته فلن ينفذ شيئا في الجوانب العملية. فلن ينفذ شيئا في الجوانب العملية. ولهذا إذا نظرنا مثلا إلى أمتنا الآن، هات مسألة عملية، عملية بمعنى عبادية. تعال مثلا إلى عماد الدين، الصلاة. كم من المسلمين لا يصلون؟ تجد النسبة رهيبة. السؤال لماذا؟ الجواب واضح مما ذكرت الآن، لأن الغالب بلا أخلاق، الغالب بلا عقيدة صحيحة منضبطة. فإذا كان الأمر كذلك أدى ذلك إلى عدم الانضباط في تنفيذ الأحكام، وهكذا. يبقى ليست القضية هي قضية صلاة أو صيام أو زكاة أو حج أو عمرة أو أوامر أو نواهي. لا لا. زي مثلا إيه؟ أب يقول أنا أأمر ابني بكذا وكذا وكذا وهو لا ينفذ، وأنهاه عن كذا وكذا وكذا وهو لا ينفذ، نقول له: ليست القضية في أوامرك ولا في نواهيك، لا، وإنما القضية هل ربيته على العقيدة، على التوحيد، وعلى الأخلاق أم لا؟ هي دي مسألة مهمة. نعطي مثالا، أنت كأب، وهكذا غالبية الآباء، كانوا في الأساس فقراء، ولكنك نشأت مثلا ودخلت كلية كذا، ثم من الله عليك بالعلم ثم بالوظيفة ثم بالمال، ثم أصبح عندك بيتا أو سيارة أو وما إلى ذلك، فنشأ الأولاد عكس نشأتك أنت. الولد نشأ مرفه، يعني إيه؟ أبوه فلان، الولد أبوه عنده سيارة، الولد أبوه عنده بيت، فالولد لم يحوج ولم يتعب كما تعبت أنت، مش كده ولا إيه؟ ده واقع نراه في كثير من بيوت المسلمين، وده شيء مش عيب أن تترك أبنائك وهم يتمتعون بالمال، ده شيء مش عيب، ولكن هل أنت ربيت هذا الولد؟ هل أنت ربيت هذا الولد على أن كل ما أنت فيه إنما هو نعمة من الله عليك؟ على أن الله هو الذي أعطاك كل هذا، وبالتالي كما أعطاك الله فيجب عليك أن تعطي، وكما من الله عليك فيجب عليك أن تستمر المسيرة مع غيرك؟ في الغالب لا، وإنما ينشأ الولد هو فقط يأخذ ما يريد وما يشاء، فيربى على مسألة نحن نتغافل أو نغفل عنها، وهي عدم الاحتياج للعبودية. تاني، خلي بالك من الجملة دي خطيرة، عدم الاحتياج للعبودية. يعني ايه؟ الولد مثلا انت بتقول له صلي، مثلا الولد يقول لك اصلي ليه؟ انا محتاج ايه؟ فهو ابويا فلان وعندي الشقة وعندي السيارة، ولو مرضت سيأتي لي بالطبيب فلان والطبيب فلان والطبيب فلان، مش كده ولا ايه؟ ولو اردت ان اتزوج لزوجني، طيب الكلية دي مش عجباني ادخل كلية خاصة، وهكذا. فمقدار العبودية بينخفض عكس الفقير، عكس الفقير الذي يحتاج ولا يجد، فيزداد مقدار العبودية لديه. ليه؟ لأنه ليس لديه إلا الله. فتصور لو أن رجلا غني امتلك المال وهو في نفس الوقت يربي أولاده على العبودية والأخلاق، هذا ما نحتاج إليه. ينشأ رجل عنده دنيا وعنده دين، فلا يظلم ويراعي حقوق الله فيما أعطاه له من منصب أو من مال أو من جاه وما إلى ذلك. وهنا ينشأ مجتمع متكامل سوي. ولذلك دائما ما يأتي الذم في القرآن لمن؟ للمترفين، للأغنياء. ليه؟ لأنه يتغير بماله، يتغير بمنصبه، يتغير بجاهه، يتغير. كبني إسرائيل مروا بمرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة الفقر التي أتكلم عنها والاستضعاف، فكانوا يحتاجون للدين. ليه؟ لماذا؟ لإنقاذهم وإخراجهم مما هم فيه. ولذلك انظر إلى اللفظة القرآنية الفريدة العجيبة، انظر: ونريد أن نمن على من؟ على الذين استضعفوا. يبقى بتوع بني إسرائيل الوقت في مرحلة قوة ولا ضعف؟ ضعف. شوف: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. ده ضعيف. ولذلك آمنوا بموسى. طيب، فلما آمنوا بموسى فعل الله لهم كل شيء. من ايه؟ نجاهم من آل فرعون. طب كان بيعمل فيهم ايه؟ يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. نجاهم الله، أعطاهم من كل أنواع النعم، من عليهم بالمن والسلوى، من عليهم بالأنبياء والملك. طب كل ذي نعم؟ كل ذي نعم. لكن هل هؤلاء وسط هذه النعم تربوا على شكر المنعم واستغلال النعم فيما أعطاهم الله؟ الجواب إيه؟ الجواب لا. وبالتالي خلي بالك من الجملة دي: أفسدت النعم هؤلاء، أفسدتهم وحولتهم إلى أناس، خلي بالك، لا حاجة لهم للإله، وإنما يحتاجون للمادية. ليه؟ لأنه فهم أن السيادة له في الأرض والتمكين والقوة والعزة والغلبة لا تكون إلا لمن يمتلك إيه؟ المال أو الجاه أو السيادة. وبالتالي أرادوا امتلاك المال حتى تكون لهم العزة والقوة والملكة لحكم العالم، وهم يصدرون لنا هذه العقيدة ونحن بكل أسف ننشرها. مثلا رجل أو يقول قيمتك، انت قيمتك ايه؟ يقول لك قيمتك في الجنيه اللي معاك. معاك قرش تساوي قرش، ما معكش قرش لا تساوي شيئا. هذه قوتك. طب الحل؟ لابد من إيجاد هذا القرش، يبقى لابد من الحصول على المال. المرحلة الثانية، طب كيف أحصل على المال؟ الغاية تبرر الوسيلة. مش عارف، المهم تجيب فلوس. ليه؟ عشان يكون لك شأن، يكون لك قيمة. وبالتالي اليهود حتى يحصلون على المادة فعلوا ايه؟ فعلوا ايه؟ أبسط أنواع الأشياء، الربا، استغلال حاجات الناس. طب يقول لك استغل حاجات الناس ازاي؟ يقول لك افقرهم ثم تحكم فيهم. يعني انا رجل دلوقتي فقير محتاج جنيه، احوججت، قلت لك تعالى تعالى السدر الحنين انا اعطيك، بس بشرط. ايه هو؟ الجنيه بجنيه. طب انا مش قادر اصلا، ما معيش جنيه، ازاي اديلك؟ لك والله شوف حد تاني بقى يديلك. تقوم تلف الدائرة ولا تجد الا ايه؟ الا هؤلاء. المكسب السريع، المكسب السريع. ايه؟ جنيه بجنيه، جنيه بجنيه، جنيه بجنيه. او المشاريع الحرام، حدث ولا حرج. رجل مثلا يتاجر في المخدرات، مكسبها كام؟ 10,000,000,000%. الجنيه يجيب له 500. الله، ليس هذا. ولا يقال عنه تاجر مخدرات، اصبح رجل اعمال كبير. يوم يغسل هذا الحرام بإيه؟ بالاسم، باللقب، يتحول من إلى، فينظر الناس إليه فيريدون أن يكونوا مثله. وهكذا دواليك. يوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك إيه؟ من علامات الساعة، من علامات الساعة. ايه هي علامات الساعة يا رسول الله؟ ان الانسان يريد المال، عاوز فلوس، ماشي، من الحلال من الحرام لا يهم، المهم انه عايز يمتلك المال. يوم ينقلك الى المرحلة الثالثة، وهو أن تكون عبدا لهذا المال وأنت لا تشعر. عبد يعني إيه؟ أي المال هو الذي يتحكم فيك وفي مبادئك وأخلاقك وقيمك، وليس الدين، وليس الدين. يوم يبدأ الإنسان يطوع كلامه وأعماله وحياته لهذا الغرض. والله المال الآن مع الأفلام الجنسية اعمل، مع العرس اعمل، مع الدعارة اعمل، وهكذا. وده مبدأ في غاية الخطورة. حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عجيب: لتتبعن سنن من كان قبلكم. بعض إخواننا، واعذروني في هذه اللفظة، حينما يشرح هذا الحديث يقول لك إيه؟ إحنا هنقلد هؤلاء في ملبسهم وفي قصة شعرهم. ملبس إيه وقصة شعر إيه؟ لا لا، اليهود لا يريدون ذلك، وإنما يريدون أن تقلدهم في عقائدهم وأفكارهم ومبادئهم وأخلاقهم. ده اللي عاوز، فينشأ جيش يروج هذه الأفكار الخطيرة، وبالتالي يتحول المجتمع فجأة إلى هذه الكلمات وإلى هذه الأفكار. أنا لما أجي مثلا النهاردة في برنامج مثلا يشاهده ملايين الناس، وهذا البرنامج خلي بالك يعد إعدادا دقيقا، تاني مركزا لأجل هذه الكلمات. اوعى تفتكر ان دي برامج ضحك، لا، دي برامج عقادية عقادية. هذه البرامج ينفق عليها ملايين الدولارات. ليه؟ عشان الكلمتين دول. تقول للرجل في المذيعة مثلا: العمل الراقصة حلال ولا حرام؟ يوم يرد يقول لها ايه؟ كتر خيرها. كتر خيرها في ايه؟ كتر خيرها انها لم تلجأ الى الحرام. كان بامكانها انها مثلا تجلس في احد الفنادق وتعمل بالدعارة، لكنها ما لجأت الى الحرام، وانما لجأت الى مهنة تتكسب منها وتتعب وتسهر وتتقن. خلي بالك بقى، فلما أتقنت، شوف ربك ما بيظلمش، أعطاها. فأنا أجي النهاردة أقول على عليها المهنة دي حرام؟ دي يجب أن تكرم، لأنها ما أحوجت نفسها للحرام. الله. واحد تاني: انت ايه رأيك في الحشيش؟ يقول له: هو في حد في مصر ما بيشربش حشيش؟ الله. واحد تالت: 60% من النساء يمارسن الخيانة الزوجية. 60% من نساء مصر. الحمد لله، يا سلام. طب والـ40 التانيين يا هلا؟ لك لا، ده لسه ما اتجوزوش. الله. ماذا تريدون؟ يجوز للرجل أن يمارس الجنس مع المرأة قبل الزواج، ما المانع في المثليين؟ وهكذا دواليك. شوف، برامج مركزة ينفق عليها ملايين الدولارات. تاني، ملايين الدولارات. يقول لك برامج يحاول يعمل لها كل أنواع الجاذبية الجاذبية الجاذبية. ليه؟ عشان تكون لها أكبر نسبة مشاهدة. طب حضرتك تخرج بإيه لما يجي والعياذ بالله ابنك أو بنتك يمشي مع بنت في الجامعة مثلا أو هي تمشي مع ولد، يا بنتي تقول له يا بابا يا بابا دي موضة بطلت. إذن المفاهيم ترسخ بهذه القوة، بهذه القوة في الوقت، في الوقت الذي نزهد فيه نحن فيه في الدين. ما هو ما فيش حق صد تسمع فيه الحلال والحرام، النتيجة ايه؟ النتيجة ايه؟ النتيجة ما نراه الآن في شوارع المسلمين. وبعدين واحد يقول لك الله الحق ده فيه الحاد، الحق ده فيه كذا، الحق ده فيه كذا، ده فيه كذا، ده فيه كذا. لا، المسألة خطيرة، مسألة خطيرة. عشان كده احنا بنقول واجب شرعي علينا جميعا، على الأب لا سيما الذي أعطاه الله، أن يربي ولده على العقيدة وعلى الأخلاق منذ صغره، منذ صغره. وأن يكون الأب هكذا، وكلما كان الأب هكذا قدوة. رجل مثلا أعطاه الله منصب أو مالا أو وهو قدوة، الابن يراه وهو يعطي الفقراء. وعود ابنك، عوده إنه يشوفك وأنت بتعمل الخير علنا، عوده وعلمه. ليه؟ مش رياء، لا لا. عشان مثلا يقول لك ايه لماذا تفعل ذلك، تقول له يا ابني احنا انا كنت فقير واعطاني الله وهذا واجب، وهذا الذي انا فيه بسبب هذا. يوم الولد ينشى على هذا، بل اعطي ولدك وقل له انفق انت، اعطي انت. لكن مثلا انا اعلم كثيرا من الناس، اعرفهم جيدا، اعطاهم الله الكثير من النعم، ولكن اين الدين في بيته؟ أين الدين في حياة أولاده؟ أين الدين يعني حتى في الأجازة الصيفية، في الأجازة الكبيرة؟ اذهب بهم إلى الحج، إلى العمرة. لكن كثير من الآباء يذهبون بأبنائهم إلى مواطن الله. طيب ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ عشان كده جاءت هذه الصورة، صورة البقرة، بعد كل الصور المدنية التي تتحدث عن الأخلاق والقيم والمبادئ، بعد كل الصور المكية التي تتحدث عن الأخلاق والقيم والمبادئ والتوحيد، لتلفت نظرنا أن القضية ليست في الصلاة ولا في الصيام، لا، وإنما القضية في التربية على العقيدة المنضبطة وعلى الأخلاق والقيم منذ البداية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نادى على ابن عباس هل قال له صلي صم؟ لا، وإنما قال له إيش؟ يا غلام شوف احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. شوف دي تربية عقدية. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك. لماذا يا رسول الله؟ رفعت الأقلام وجفت الصحف. دي عقيدة النبي يربي عليها شوف أطفال المسلمين. ولذلك جاء الحديث بصيغ يا غلام يا غلام، عشان يقول لك المرحلة العمرية التي كان فيها ابن عباس. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يدخل على أحد الصحابة فيجد عنده ركز جارية. طب جارية دي جت ليه؟ عشان برضو السن، عشان سنها جارية بنت صغيرة. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم هل قال لها هل تصلي؟ لا، وإنما قال لها أين الله؟ شوف عقيدة عقيدة. فقالت في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي أعتقها فإنها مؤمنة. لأن الإيمان هو الذي نحتاج إليه. إذا جاء الإيمان جاءت العبادة، وإذا ضعف الإيمان ضاعت العبادة وغيبت. ولذلك ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. شوف اللفظة هدى للمتقين. الله يقول لنا اعلموا يا أمة محمد أنني جئت لكم بهذا القرآن، ولكن اعلموا أن هذا القرآن لا يهدي إلا هذا الصنف. من هم؟ الذي يوصف بالتقوى فقط، أما غير ذلك فلن يهتدي بالقرآن. طب ما صفته الذين يهتدون بالقرآن؟ ما صفتهم؟ يوم يبتدي لك بالأصل، وأرجو أن تركزوا. إذا جاء الإيمان بالغيب جاءت بعده هذه الصفات، وإذا لم يأتي الإيمان بالغيب لم تأتي بعده هذه الصفات. كلام واضح. أول صفة الذين يؤمنون بالغيب، أهو وقلنا يؤمنون فعل مضارع يفيد الاستمرارية، استمرارية استمرارية. وبالغيب بالشيء الذي لا تراه، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الحديث الذي ذكرناه قبل ذلك. طب ليه الإيمان بالغيب؟ لأنه علامة الإيمان. أجمل شيء ألا تنتظر أباك ينظر إليك فتقلع عما يغضبه، لا، وإنما أجمل شيء حتى يفعل الفعل وهو بعيد عنك، أي في غيابك بس أنت تراقبه. يعني مثلا إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الصحابة ويترك لهم مساحة من الحرية. قد يخطئ الصحابي، مش نهاية الكون، النبي يعدل ويعطيه الأمل ويذكره بما فيه من خير. يوم يقوى الرجل على تحمل المسؤولية، لكن في صنف لا يفعل الفعل إلا إذا وجد مثلا الأب أو وجد المسؤول. مثلا الرجل عنده شركة، الموظف لا يقوم للصلاة إلا إذا جاء صاحب الشركة أو لما يجي يصلي. طب ما فيش غايب، تجد الإيه؟ ما فيش صلاة، ما فيش أي حاجة. ولذلك خلي بالك من دي، موسى مع بني إسرائيل يتكلمون في الدين والإيمان، فلما ذهب موسى لأخذ الألواح من ربه وتركهم كم يوم؟ أيام، بضعة لحظات. عاد موسى وإذا به يرى قومه يعبدون ليه العجل، يعبدون عجلا من دون الله. شوف التناقض، شوف التناقض. العكس صحيح، رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فلما تركهم ما الذي حدث؟ وقروا الله، صانوا الكتب، صانوا الدين، صانوا أنفسهم عن الحرام. خلافة راشدة 500 عام. ليه؟ لأنهم رباهم رسول الله. على ايه؟ على الإيمان بالغيب، على الإيمان بالغيب. شوف الجمال. فذلك البنت لما الأم تقول لها ضع الماء على اللبن، شوف، قالت يا أمه وماذا لو رأنا عمر؟ قالت وهل عمر يرانا؟ قالت إذا كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. ما هي عندها البديل. دي التربية التي إذا وجدت وجد المجتمع الصالح. وظيفة من؟ وظيفتنا جميعا، وظيفة الأب والأم والمدرسة والحاج والمسؤول والداعية الشيخ والمدرس، كلنا. فهذا الجيل الذي يمشي في الشوارع أمانة في أعناقنا جميعا. فلا تترك ولدك ليكون فريسة للشيطان ربه على التقوى وعلى الإيمان بالغيب. واترك له مساحة من الحرية، يخطئ ويخطئ. وما تعلم الإنسان إلا لما أخطأ. فالشافعي يقول مثلا: ما تعلمت إلا لما جهلت، ولولا أنني جهلت لما تعلمت، وإلا كيف تعلم إلا عن جهل. وأعطيه مساحة من الأمل كما أعطى الله المساحة لمن؟ لآدم. قال له: يا آدم، هذه الجنة فكلا منها كلها ولا تقربا هذه الشجرة. فجاء الشيطان ووسوس لآدم وزوجه فأكلا، فنادهما ربهما: ألم أنهكما عن هذه الشجرة؟ شوف، أعطاه الله الفرصة ونزل عليه كلمات فتاب عليه. وهكذا يبقى الإيمان بالغيب. إذا جاء الإيمان بالغيب، أول علامة من علامات الإيمان بالغيب إيه؟ إقامة الصلاة. أول علامة تعرف إن هذا الرجل عنده إيمان بالغيب ولا لا، إقامة الصلاة. وإقامة الصلاة ليس مجرد الحركات والمش عارف إيه التي تفعل الآن، لا، إنما إقامة الصلاة الحقيقية أنك بعدها تنهى نفسك عن الفحشاء والمنكر، فلا يرى الناس فيك ولا في كلامك ولا في أفعالك ولا في سلوكك مهما كنت من الفحشاء والمنكر. دي إقامة الصلاة التي رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليها. الصلاة التي غيرت مفاهيم الدنيا وحولت العبيد إلى سادة. وإلا خبرني بالله عليك، حضارة كالفرس والروم، حضارة تدخل في الإسلام، لماذا؟ حضارة عندها علم ومال وسيادة كل حاجة، ولكنها كانت حضارة بلا أخلاق، فوجدت ضلتها في الإسلام لأنه دين الأخلاق. طب من أين جاءت الأخلاق؟ من القرآن، من الصلاة، من الصيام، من الزكاة، من الحج، من العمرة. فالإسلام دين متكامل يحاصر المسلم حتى لا ينفك هذا المسلم أبدا عما أراد الإسلام له من الأخلاق والقيم والمبادئ. لا يمكن أبدا. فالمسلم لا يظلم ولا يكذب ولا يغش ولا يخدع، لا يمكن، لأن الإسلام لا يسمح بهذا أبدا. يبقى من علامات الإيمان بالغيب، وانظر هنا إلى التناظر، يؤمنون بالغيب فعل مضارع يفيد الاستمرار، يقيمون الصلاة فعل مضارع يفيد الاستمرار، مش مرة لسانه حلو ومرة لسانه وحش، مش مرة كويس ومرة وحش، لا لا. فإذا أقام الصلاة حق إقامتها، خلي بالك علامة ده لازم دي فيك، ومما رزقناهم ينفقون، يا سلام، لازم تيجي، لازم. وينفقون أيضا فعل مضارع يفيد الاستمرارية، أي لا ينفق مرة ويتوقف، لا، وإنما ينفق بصفة مستمرة سواء في غناه أو في عدم غناه. فهو لا يتعامل مع ربه بالقطعة، لا لا، وإنما يتعامل معه كرب، كرب. والرب يختبر العبد، يعطيك مثلا وفي مرة لا تعطى، فحذاري إن لم تعطى أن تتوقف أنت عن العطاء، لأنك لو توقفت عن العطاء وقعت في الفخ. بل الأفضل عند الله أن تعطي إذا لم تعطى. ليه؟ لأنك لست أكرم من ربك، أنت لم تعطى وأعطيت، رد لك العطاء في ماذا؟ في مالك وفي نفسك وفي ولدك وفي زوجك وفي حياتك وبعد مماتك، وبعد مماتك. ولذلك أعظم شيء تتركه لأبنائك من بعدك ليس المال، لا، وإنما الدين، وإنما الدين. شوف، انظر إلى اليتيمين بلا مال في المدينة، فقراء، لكن وكان أبوهما صالحا، فلما كان الأب صالحا إذا باليتيمين يتحولان بسبب صلاح الأب إلى أغنى أغنياء المدينة، وهما بلا مال في هذه اللحظة، لكن رجل فاسد ترك لأبنائه مالا عظيما. ما هي النتيجة؟ سيفتخر الأبناء. لماذا؟ بسبب فساد الأب، بسبب فساد الأب. فالجزاء من جنس العمل، والذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة خافوا عليهم فإيه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ولذلك دائما أقول الدين حماية، الدين حماية، حماية لنا جميعا، ونشر الرذيلة من أعظم أسباب هلاك الأمم، من أعظم أسباب هلاك الأمم. فما هلك قوم لوط إلا لما أعلنوا ذلك صراحة، بل وقالوا أخرجوا قوم لوط من قريتكم. لماذا؟ لماذا؟ إن لوط وما يمثله من تقوى ودين هو أمان لهذا المجتمع، فالله قد لا يهلك أناسا أو قرية بسبب رجل صالح يعيش بينهم. ولذلك في الحديث الصحيح أنت دخلت المسجد ربما لجنازة أو لشيء ما، لا تريد صلاة ولا أن تحضر الدرس وما إلى ذلك، سئل النبي عنك، عن هذا الرجل، عن نوعه، ده مصيره إيه، وضعه إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشقى بهم جليسهم. يعني هذا الرجل وإن لم يرد فإنه يسعد بهؤلاء السعداء، لأنهم في موطن شريف، في بيت من بيوت الله، تنزل عليهم الملائكة والسكينة والبركة والرحمة، فهل يشقى وهو في هذه البيئة الطيبة الطاهرة؟ انظر، أخذ البركة بسبب هؤلاء، بسبب هؤلاء. وللحديث بقية إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء في لقائنا القادم، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.